بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في بيان ما يتعلق بالإمامة، وقد قرأنا من أولى الناس بالإمامة ومن تصح إمامته ومن لا تصح، ونكمل اليوم ما بدأناه سابقا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان إمامة الأمي. والأصل في الأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الوصف ليس عيبا في حد ذاته، فالله عز وجل يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف هو من الأميين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهذه صفة له وهي ليست عيبا. فالذي لا يحسن القراءة من الكتاب أو لا يكتب ليس عيبا، قد يكون الإنسان حافظا ويكون إماما، وقد علمنا عددا من العلماء الأئمة الكبار وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. هذا مكفوف البصر، لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ من كتاب ولا يكتب، وقد يكون عالما حافظا. فهذا هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ في كتاب ولا يستطيع أن يكتب. ولا يعني أن الأمي جاهل، فهناك فرق بين الجهل وبين الأمية، قد يكون الإنسان أميا ولكنه عالما، وقد يكون جاهلا وهو يقرأ ويكتب. فإذا لا ارتباط بين الأمرين. فهنا يقول: ولا إمامة الأمي، فهل يعني بالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا يريد هذا في هذا الباب. يعني بالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا هو الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. وبينه، قال: ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، لا يحسن قراءتها، إما أن لا يستطيع قراءتها أو يستطيع أن يقرأ بعض الآيات ولا يقرأ الباقي، أو يحفظ بعض الآيات ولا يحفظ الباقي، أو أنه يلحن عند قراءته للفاتحة، يقرأ كما تسمع من كثير من الناس يقرؤون ولكنهم يلحنون. فيقول هنا: أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم حرف في حرف، فيجعل الحرفين حرفا واحدا وهما لا إدغام بينهما، ليس بينهما تجانس وليس بينهما تماثل، فيدغم ما لا يدغم، يجعل الحرفين حرفا واحدا. فهنا يقول أو يدغم ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يبدل حرفا. فإذا أدغم اللام في الراء أو ما أشبه ذلك أو أبدل حرفا بحرف. وبعض الناس تجده يبدل الراء لاما مثلا، ربما يقول في الرحمن انطقها باللام انطقها باللام، فهذا إبدال لحرف مكان حرف. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، الفاتحة فيها شدات تشديدات في الآيات قد لا يأتي بها، وقد يقول مثلا في اهدنا اهدنا واهدنا غير اهدنا، اهدنا من الهدية واهدنا من الهداية، فهنا حال المعنى، هذا حال المعنى. وقد يقول في أنعمت أنعمت، وهذا يحيل المعنى، لأن أنعمت أي أنت يا الله، وأنعمت يعني أنا، فتغير المعنى. فإذا تغير المعنى حال المعنى هذا يكون لحنا جليا. لكن قال العلماء لو أنه مثلا قال الحمد لله رب العالمين قالها بالفتح في رب أو بالضم هذا خطأ، ها الحمد لله رب العالمين هذا أخطأ ولحن، لكن هذا اللحن لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى. طبعا يعني لما نقول هذا اللحن يحيل المعنى ولا يحيل المعنى، ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يقرأ بذلك كما هو معلوم، ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما وردت به الرواية عن العلماء الضابطين عند القراء، فليس له أن يقرأ بشيء لم يقرأ به. فيقول أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، أي لا يجوز له أن يؤم إلا من كان مثله. إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة يصلي بمن لا يحسن قراءة الفاتحة، يعني هذا هو الذي يجوز. أما ما زاد على ذلك فلا يجوز، وقد تقدم معنا في الإمامة أنه من لا يجوز له إلا إمامة مثله، وذكرنا منهم الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يصلي بمن كان مثله بمن كان مثله. يقول وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، هذا الإنسان لو استطاع أن يصلح قراءته لم تصح أن يصلي بلحن ولا بما يحيل المعنى. وإذا قلنا لا تصح صلاته لنفسه فإنه لا تصح صلاته لغيره. لو جاء إنسان وصلى وراء هذا العام الذي يلحن لحنا يحيل المعنى فصلاته غير صحيحة، وصلاة هذا العام لنفسه صحيحة أحيانا، لكن هذا لا تصح صلاته له لأن هذا يعلم أن هذا يحيل المعنى، فيكون هذا من المستثنى مما تقدم. إذن يقول وإن قدر على إصلاح لحنه يعني لم تصح صلاته. ولهذا نأمر العامي أو الذي لا يحسن القراءة أن يتعلم قراءة الفاتحة، وهي واجبة عليه، هذا التعلم واجب عليه وفرض عليه. ما لم يضق وقت الصلاة، فإذا ضاق وقت الصلاة نقول له صلي، ليس أمامك إلا هذا، صلي بما تعلم. حتى إنه ورد أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يحسن الفاتحة إطلاقا قد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذا في أضيق الحالات، أما إذا كان أمامه وقت فإنه يجب عليه أن يتعلم. وبعض الناس لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تجد رجلا كبيرا في السن لو جلست تعلمه سنة كاملة ما تعلم. وقد مر معنا أشخاص يعني من على هذا النحو، تعلم فيه مهما تعلمه تقول الحمد لله، يقول لك الحمد لله، يعني هو هكذا. فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو يصلي بحسب ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الذي يستطيع أن يتعلم ولا يتعلم فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، صلاة الفاتحة ركن في الصلاة، وإذا لم تصح لم تصح الصلاة. لكن إذا كان الإنسان لم يستطع إلا أن يقرأ بهذه القراءة، ولو تعلم ما تعلم لا يستطيع، فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق.
لاحظ الآن انتهى من هناك لا تصح إمامتهم، ما تقدمهم الذين لا تصح إمامتهم، لكن قال تكره يعني تصح مع الكراهة، بمعنى أنه لو وجد غيره لا يصلي هذا الإنسان. وتكره إمامة اللحان، كثير اللحن، وقد يكون هذا اللحن في غير الفاتحة، إذا قرأ قل هو الله أحد لحن فيها، إذا قرأ أي آية لحن فيها، وسمعنا هذا كثيرا. فهذا المهم أن تسلم الفاتحة، فلو حصل خطأ بعد ذلك الأولى والأفضل أن لا يقدم هذا، لكن لو صلى صلاته صحيحة، لأن هذا لا يتعلق بركن في الصلاة، إنما يتعلق بأمر زائد على الركن. والفاء وهو الذي يكرر الفاء يردد الفاء، أو التمتام الذي يردد التاء، فهذا إذا كان يكرر بعض الحروف الأولى السلامة من هذا، الأولى السلامة من هذا، فلا نتخذه إماما. لكن لو جئنا وهو يصلي وصلينا وراءه صلاتنا صحيحة. نعم. ومن لا يفصح ببعض الحروف، قد يقرأ الحرف لكن عنده مشكلة في نطقه أو في مخرجه، لا يأتي به على الوجه المطلوب. نسمع بعض الناس يقول الثاء سا مثلا، ها، ويقول في الظاء زاء وما أشبه ذلك، فهذا لا ينطق الحروف كما ينبغي، نطقه فيها غير سليم، فهذا لا يؤثر في غير الفاتحة. نعم. وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا يؤم الرجل امرأة أجنبية عنه، هل هذا من باب الإمامة أو من باب الخلوة؟ من باب الخلوة ليس من باب الإمامة. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا تخلو بامرأة ولو أن تعلمها القرآن. لو إنسان قال أنا أخلو بهذه المرأة لكن يعلمها القرآن، ولو كنت تعلمها القرآن لا تخلو بها، فالخلوة محرمة. فهذه الإمامة هنا ليس من باب الإمامة، إنما هو من باب أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة. لكن لو صلى الرجل بامرأتين أو بثلاث وانتفت الخلوة، أو كان الرجل يصلي في المسجد وهناك حاجز للنساء وهذه المرأة تصلي وراء الحاجز بصلاة الرجل، وهذا يحدث أحيانا في المساجد التي في الطريق أو نحو ذلك، يأتي الرجل ويصلي وتأتي امرأة وتصلي ويكون محرمها إما أن يتوضأ قبل أن يدخل المسجد، فهذه الصلاة صحيحة صحيحة. إذن المقصود أنه لا يأم الرجل المرأة، أي لا يخلو بها. أما لو كان هناك أكثر من امرأة فهنا الخلوة منتفية، الخلوة منتفية، فيقول وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. وحتى يقول هو لو أكثر من امرأة، لكن بعضهم قال تنتفي هذه إذا وجدت أكثر من امرأة. إذن هذا كله من باب ماذا؟ من باب الكراهة، ليس من باب أنها لا تصح الصلاة. أو قوما أكثرهم يكرهه، طبعا في حال الأجنبية مع الرجل هذا محرم، ليس من باب الكراهة. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. لاحظ هنا قيدها بقيدين، يقول أنه لا يأم قوما أكثرهم، الأكثر يكرهه، وتكون هذه الكراهة القيد الثاني بحق، يعني في هذا الإمام سبب شرعي يقتضي كراهيته. فهنا يقيده بحق. وهناك حديث لكن العلماء ضعفوه، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، والمرأة زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا رواه الترمذي لكن ضعفه العلماء. وبعض العلماء قال أكثرهم، لأنه إذا أمهم وهم يكرهونه فإن في هذا تنفيرا عن صلاة الجماعة. ولهذا لما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، فقرأ بهم سورة البقرة، أطال عليهم في الصلاة، ثم انعزل أحد المصلين وأتم لنفسه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من تطويل معاذ، فقال: أفتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف. إذن هذا يقتضي أن التطويل ربما يكون سببا، بل هو سبب من أسباب كراهة المصلين للإنسان، فعليه أن يخفف وأن يتوسط. وهذا التطويل قد يكون بحق أحيانا، هذا إنسان قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، هذا بحق، لكن ربما تضجر الناس وكرهوه بسبب هذا. بعض الناس يصلي الصلاة العادية لكنه يطيل، يمطط في القراءة حتى يمل الناس من قراءته، ففي هذه الحالة ينبغي للإمام أن يخفف وأن يراعي المريض وذا الحاجة ويتجوز في صلاته، يعني بالقدر الذي لا يخل فيها بالأركان، يتوسط إذا قرأ الأعلى أو الغاشية أو ما أشبه ذلك، هذا توسط في القراءة. وأطال في الفجر قليلا، يعني قرأ صفحة أو ما يشبه ذلك. لكن بعض التطويل يملل الناس. وأنا أذكر مرة صليت خلف رجل يصلي الصلاة، فبدأ بسورة يوسف إلى أن وصل إلى بداية الجزء، وما أبرئ نفسي. يعني هذا كثير على الناس، قد يكون الإنسان متعبا، قد يكون الإنسان هذا ما نام، قد يكون مريضا، قد يكون عنده ارتباط، فينبغي التخفيف. فإذا أطال إطالة زائدة على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يقال إنه من الأمور المكروهة، والله أعلم. نعم.
قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وغيرها.
نعم. وتصح إمامة ولد الزنا، لأن ولد الزنا لا ذنب له، وإن وجد من نطفة حرام لكنه لا ذنب له هو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان ولد الزنا أقرأ لكتاب الله وكان حافظا لكتاب الله فهو أولى بالإمامة من غيره، فضلا عن أنه يجوز. والعلماء مختلفون في هذا، فهذا الذي ذكر هنا هو مذهب الحنابلة، وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يتخذ إماما راتبا، يعني لو صلى مرة لا يضر، لكن يتخذ إماما راتبا فهذا لا يصح. وبعضهم كره الشافعي إمامته، لكن الصحيح هو جواز ذلك لأنه داخل في العمومات فتجوز إمامته. فيقول: وتصح إمامة ولد الزنا. لكن لو كان يعني هذا يحدث عند الناس شيئا من الكراهية لهذا الإمام فينبغي أن يبدل بما هو أفضل، لأن كما تقدم يعني لا يؤم قوما وهم له كارهون. نعم. يقول: والجندي. الأصل في الجندي أنه كغيره من الناس، لكن هذا كان يعني في القديم مرتبط في أذهان الناس أن الجند الذين يقفون أو يكونون على الثغور أن عندهم خفة أو رقة في الدين، فيرون أن غيرهم أولى منهم فلا يصلون. لكن يعني علمنا الآن بعض الجنود ممن يحفظ كتاب الله عز وجل، فلماذا لا يصلي؟ يعني هذا لا شيء فيه، والله أعلم. نعم. هو يقول: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. هذا هو الأساس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالتقوى والعبرة بالصلاحية للإمام، هذا يقرأ القرآن وهو أتقى فهو أولى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يقول: ومن يؤدي الصلاة. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. أنت تؤدي الصلاة يصح أن يكون الذي المؤدي من يؤدي الصلاة إماما لمن يقضي الصلاة. قالوا مثل هذا شخص يصلي صلاة الظهر وشخص يقضي صلاة الظهر، كيف من صلاة الظهر كيف يقضيها هذا؟ هذا شخص نسي صلاة الظهر من أمس وتذكر لما سمع الصلاة تقام تذكر أنه ما صلى ظهر أمس، وإذا نام أحدكم عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها. فيجوز أن يصلي وراء من يؤدي الصلاة الذي هو الإمام الراتب أو غيره، هذا الذي يقضي الصلاة يجوز أن يصلي خلف من يؤديها، وعكسه ويجوز أن يؤدي الصلاة خلف من يقضيها، خلف من يقضيها. إذا رأينا شخص يقضي الصلاة فيجوز أن يصلي خلفه. نعم. لا مفترض بمتنفل، هذه مسألة يعني كبيرة أو يكثر الكلام فيها. يقول لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لا مفترض بمتنفل. لماذا؟ قال لاختلاف النية، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ها؟ فلا تختلفوا عليه. وهنا اختلفت النية، هذا يصلي نافلة وهذا يصلي فرضا، لا يجوز المفترض أن يأتم بالمتنفل. هذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها أكثر أصحابه، وهي قول الإمام مالك وأصحاب الرأي. القول الثاني أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، والدليل عليه حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب ويصلي بقومه، وإذا أعدت الصلاة تكون الأولى فريضة والثانية نافلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، كان يصلي مع النبي ثم يذهب ويصلي بقومه. وحتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فهذا إقرار في زمن النبوة، فإذا الصحيح هو الجواز. وأيضا ذكرنا بالأمس عمرو بن سلمة لما كان يصلي وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات وهي نافلة له الصغير ليست فريضة له، وكان يصلي خلفه عمر وأبو سلمة وغيرهما، فيجوز أن يصلي إذن المفترض خلف المتنفل، وهذا الذي دلت عليه النصوص. وأما إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا في الأفعال، لأنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فهو في الأفعال. أما في الأقوال فقد تختلف والنية قد تختلف. نعم.
قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وغيرها
نعم. هذه مسألة أخرى، لأن هو الآن يتكلم قال لا مفترض خلف متنفل، فهو يتكلم عن الاختلاف في النية، الاختلاف في النية، هذا بنية الفرض وهذا بنية النفل، وهذا الثاني، وهذا باختلاف النية في الصلاة، هذا يصلي ظهر وهذا يصلي عصرا. فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الدليل هو نفسه، فلا تختلفوا عليه. فإذا كانت نيتك تخالف نية الإمام فهذا نوع من أنواع الاختلاف. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من أراد أن يقضي أو من أراد أن يصلي صلاة خلف شخص يصلي غيرها. فعند الحنابلة هنا أنها إذا اتفقت في الأفعال ففيها روايتان، إذا اتفقت في الأفعال مثل ظهر خلف من يصلي العصر، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح أنه يجوز. أنت لم تصلي الظهر وجئت وهم يصلون العصر، صلي العصر، ادخل بنية، أو جئت وهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر فصلي خلفهم صلاة الظهر، يجوز، فإذا اتفقت في العدد. وهذا يدعونا إلى أن الصلوات على ثلاثة أقسام، ما تتفق في العدد، وما تختلف في العدد، وهي قسمان، يعني إما إذا جعلنا بالزيادة وبالنقص أصبحت ثلاثة أقسام، بمعنى أنك تصلي الظهر وراء من يصلي العصر، هذه متفقة في العدد، أو يكون المأموم يصلي وراء الإمام والإمام يصلي صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر، فصلاة العصر أكثر، أو نسي العشاء من وقت سابق فصلى وراء من يصلي المغرب، أو العكس، تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، هذه بالزيادة لا تخرج عن هذه. أما إذا تساوت في العدد فالصحيح الجواز، أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا مانع. الحالة الثانية أن يكون الإمام أقل، كأن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فهذا لا إشكال فيه، ادخل معه في المغرب، فإذا سلم قم وأتي بالركعة الأخرى، فهذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة العكس، وهو أن تصلي خلف إمام هو أكثر منك صلاة، يعني أنت تريد أن تصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، إذا كان العشاء خلف المغرب لا إشكال، لكن إذا كان المغرب وراء من يصلي العشاء هذا وجه الإشكال، هو سيصلي أربعا وأنت تصلي ثلاث، أو هو سيصلي ثلاث، نعم هو يصلي المغرب وأنت تصلي العشاء، ولا إيش؟ نعم نعم نعم، هو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، هو يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، فلما وصل إلى الثالثة أنت انتهيت، لا يمكن، لا يجوز لك أن تزيد في صلاة المغرب، فهنا هذا محل الإشكال. بعض العلماء يقول يجلس وينتظر الإمام حتى ينتهي ثم يسلم معه ولا ينفصل عنه. وبعضهم يقول ينفصل عن الإمام، يعني يجلس ويتشهد ويسلم. قالوا حتى يمكن أن يدركه في صلاة العشاء، تدركه وهو يصلي العشاء الآن، فتصلي معه فرضين في فرض واحد، بإمكانك أن تصلي معه وأن تتشهد وتسلم ثم تدركه في الركعة الأخيرة، تكون الركعة الأولى لك من صلاة العشاء. وهذا ذكره بعض العلماء وهو يعني قريب. إذن ما عندنا إشكال الآن في الصلاة خلف من يخالفنا في عددها، إن كان مساويا هذا الإشكال، إن كان بالمخالفة إذا كان يزيد علينا فنحن هذا الذي فيه إشكال ننتظر، إذا كان نحن نزيد عليه لا إشكال. إذن لا إشكال في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية في حال أن نزيد، إنما الإشكال إذا كنا إذا كانت صلاتنا أقل من صلاة الإمام. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة.
هذه كلها مسائل مهمة. هذا في بيان موقف المأمومون من الإمام. يقف المأمومون خلف الإمام، هذا الأصل أنهم وراء الإمام، ويصح معه عن يمينه أو عن جنبه. لأن ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون وراء الإمام، الحالة الثانية أن يكون عن يمين الإمام، الحالة الثالثة أن يكون عن جنبي، عن اليمين وعن الشمال. الأولى قلنا لا إشكال فيها، والثانية لا إشكال فيها عن اليمين، عن يمين الإمام، إذا كان الذي يصلي وراءه واحدا، إذا كانوا اثنين يكون خلف الإمام. لكن عن اليمين وعن الشمال هذه فيه أن ابن مسعود وقف بين الأسود، بين علقمة والأسود، فقالوا يصح بناء على ذلك يكون بين الثلاثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهما وجعل لما صلى جابر وجبار كذا جعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. لا قدامه، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان أمامه كيف يقتدي به؟ لا يرى ولا يرى أفعاله. ونحن نتكلم عن الصلاة، لا نتكلم عن أنه فيه ميكروفونات، نتكلم عن الإمام أنه يرى الإمام أو يسمع الإمام أو يسمع من خلف الإمام أو يراهم. فإذا كان أمام الإمام فهو لا يرى الإمام، لا يرى أعمال، قد يقول الله أكبر وهو يسجد أو يركع. فهنا للعلماء ثلاثة أقوال، منهم وهم الجمهور الذين لا يرون صحة تقدم المأموم على الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان الإمام في الخلف كيف يؤتم به؟ لا تحصل هذا الائتمام. ومنهم من يقول إنه يجوز مطلقا، وهو مذهب المالكي، يجوز أن يكون المأموم أمام الإمام. وقول ثالث وهو قول متوسط بين القولين، وهو لشيخ الإسلام ومن معه، يقولون إذا كان هناك عذر يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، يعني في أيام الزحام، في أيام الجمع، في أيام الأعياد، في أيام الحج عندنا هنا، قالوا يجوز. لكن ربطوا هذا بالعذر وقالوا ليس هناك يعني ما يدل على المنع، لكن لا شك أن المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالجماعة وأمره بالصلاة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأفعال الصحابة، علمنا أن حكم الفعل يكون حكم ما كان بيانا له أو امتثالا له، فالأصل هو المنع، الأصل هو المنع. ولو سألنا إنسان ابتداء لقلنا له لا يجوز لك أن تصلي أمام الإمام، لكن لو صلى وجاء يسأل بعد ذلك في صلاة فاتت كصلاة جمعة وغيرها، يعني الإنسان لا يجرأ أن يفتيه بالمنع، والله أعلم. نعم نعم. ولا عن يساره فقط، فالصحيح أنه لا يجوز أن يصلي عن يسار الإمام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن يقول متى تبدأ مدة جواز مسح الجورب والخف وغيرها. بعض العلماء يقول من الحدث إلى الحدث، من الحدث يعني إذا أحدث يبدأ المسح، وبعضهم يقول المدة تبدأ من أول مسحة، وهذا هو الصحيح، من أول ما تمسح على الخف يبدأ المسح. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، لو قلنا إن المدة تبدأ من بعد الحدث، فشخص صلى الفجر توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف أو لبس الجورب أو الشراب، ثم بعد الصلاة مباشرة أحدث، فإذا قلنا إن المدة تبدأ من الحدث معنى هذا أنه أن المدة تنتهي للمقيم يوم وليلة بعد صلاة الفجر، مثلا الساعة السابعة والساعة الثامنة تنتهي المدة. وإذا قلنا المدة تبدأ مع أول مسحة بعد الحدث فلم يمسح إلا لصلاة الظهر، فالمدة تبدأ من هنا، وهذا هو الصحيح أن المدة تبدأ من الأول مسحة ولا تبدأ من الحدث، والله أعلم. يقول كيف أفرق بين المستحاضة المميزة وغير المميزة؟ هكذا السؤال صاحب السؤال، هو هكذا السؤال يعني نحن نعلم أن هذه المسألة تنبني على أن المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة فإنها تعمل بعادتها، إذا كان لها عادة وما زاد على ذلك فهو استحاضة، والأمر الثاني إذا كانت هذه المرأة ليس لها عادة وعادتها غير مستقرة فلكن الدم يتميز بنفسه، وقد ورد في الحديث فإن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فدم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، يختلف من حيث لونه ومن حيث رائحته، فدم الحيض أسود، ودم الاستحاضة لا ليس أسود إنما هو أحمر يعني سائر الدم، ورائحة دم الحيض منتنة بخلاف الدم العادي. فهذه إذا كانت المرأة في التمييز في دمها فتجلس أيام الدم الثخين الأسود المنتن، هذا هو عادتها، ثم الدم الخفيف الأسود الأحمر هذا استحاضة، هذا هو الذي يمكن أن تميز فيه المرأة بين الدمين، دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، وإلا عملت بعادتها أو بغالب العادة، يعني عادة أقاربها وما أشبه ذلك، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، والله أعلم. يقول ما حكم تغيير نية المنفرد إلى أن يؤم أحد الذين جاء بجانبه؟ أقول الظاهر صحة ذلك، وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام بجانبه ووقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به وجعله عن يمينه، فالصحيح الجواز، والله أعلم. نعم. يقول هذا أن امرأة حامل وعند الوضع قرر الدكتور والطبيب عملية لأنها لن تستطيع الوضع طبيعيا، وبعد أن عملوا لها البنج أخبر زوجها الدكتور بأنه سوف يعمل لها ربط، أو أخبر زوجها الدكتور ما أدري إيش المعنى، سوف يعمل لها ربط الرحم، بمعنى أنها لن تحمل بعد هذه المرة، وتصرف زوجها ووافق على عمل الربط وهي لم تعلم بذلك إلا أجراء العملية وهي لا زالت صغيرة. سؤالي هل يأثم أو هل تأثم ويأثم زوجها لأنه تصرف من دون علمها؟ الأصل في مثل هذه القضايا لا شك أن الحق للزوج، لكنه ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين في مثل هذه الأشياء، ومعلوم أن الزوج ليس له أن يضر بالمرأة، وليس للمرأة أن تتصرف بدون الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان هذا الربط، وأنا الذي أعرف أن هذا الربط يمكن فيما بعد أن يحل هذا الربط ويفك وأن تحمل، فإذا كان الأمر كذلك فلكن لتضررها أو للخوف عليها من الضرر فعل ذلك، فلا محظور، لا محظور في هذا. وإذا أرادت، إذا كان أمكن أن يحل بعد هذا وتحمل، فإذا رأوا أنها يعني يريدون أن تحمل فإنهم يفكون هذا الربط وتحمل، أما إذا كان هذا يعتبر قطعا نهائيا فلا يجوز بحال، والله أعلم. نعم. يقول هل يجوز وضوء شخص، صاحب السؤال موجود؟ نعم يجوز، لا شيء. يقول هل يجوز وضوء شخص وهو عار تماما؟ يجوز، نعم، ولا شيء عليه. وهل يجوز الصلاة بنفس وضوء غسل الجنابة؟ نعم، بعض العلماء يقول في غسل الجنابة أنه إذا نوى أجزأه عن الوضوء، إذا نوى بهذا الغسل الوضوء والغسل رفع الجنابة أجزأه، وبعضهم يقول حتى ولو لم ينوى كنتم جنوبا فاتطهروا، لأنه لم يذكر في حالة الجنابة إلا الطهارة الذي هو الغسل، لكن الأحوط أن ينوي الإنسان، والله أعلم. نعم. نعم يا شيخ، هذا تكلمنا عنه بالدرس الماضي وإلا لا؟ ما تكلمنا عن إعادة الجماعة؟ قلنا الصحيح هو جواز إعادة الجماعة، وذكرنا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فالصحيح أنه يعيد الجماعة ولا يصلي منفردا. نعم. يقول يأتي الشخص إلى بعض المساجد ويرى الناس يصلون وهو لا يدري هل هم يصلون، هل هم مقيمون أم مسافرون، هل سيتمون أو سيقصرون؟ يقول لا يدري. هذا يعني فيه مسألة الأصل في صلاة المسافرين هل هي القصر أو الإتمام؟ وهذه ذكرها العلماء، منهم من يقول أصل القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فإذا كنا هو الأصل، لو صليت أنت فأنت تصلي على هذا الأصل، أن الأصل هو القصر ليس الإتمام. ثم الإنسان ينظر إلى حال هؤلاء، إذا كان هو في مسجد في مدينة فالأصل أنهم يعني مقيمون، وإذا كان هذا في طريق السفر في مكان في مسجد على الطريق الأصل أنه للمسافرين، والله أعلم. نعم، فلهذا يعني إذا دخل معهم بنية القصر لا شيء عليه، نعم لا ضر، لكن لو رأى أنهم يتمون يتم معهم. نعم.
هذا السائل يقول مغني بنى مسجدا لله وهو لم يكن من الغناء، هل يجوز الصلاة فيه وهو لم يكف عن الغناء؟ هل يجوز الصلاة فيه؟ يعني هذا شيء يتعلق بالصلاة وشيء يتعلق ببناء المسجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالإنسان إذا تصدق بشيء أو بنى مسجدا أو غيره ينبغي أن يكون بنفقة حلال، بمال حلال حتى يؤجر عليه الإنسان. هذا أمر لا بد من معرفته. الأمر الثاني أن إذا رأينا رجل عنده معاصي يتكسب منها وعمل عملا صالحا وأنفق في أمر خير، قد يكون بنى مسجدا، وقف وقفا، اشترى كتبا ونحو ذلك من أعمال الخير، ينبغي ألا نسارع باتهامه وأن هذا المال هو من هذه الجهة، قد يكون عنده مصادر أخرى أنفق منها. بعض الناس نعم هو على معصية على غنى يأخذ منه مال، لكن عنده أموال أخرى جاءته من طريق صحيح، إما من إرث أو ما أشبه ذلك، فقد يكون هذا الإنسان عنده مال آخر، فنحن لا نقطع بأن هذا المسجد من مال حرام. قد يكون هو عنده معصية ويتأثم من هذه المعصية، يشعر بالإثم حتى إنه لا يضع شيئا من هذا المال في مسجد ولا في غيره، إنما يبنيه من المال الحلال، فنحن لا نقطع بأن هذا الشخص هو بنى هذا المسجد من هذا المال. هذا أمر. الأمر الثالث وهو أن الإنسان الأصل في المسلم السلامة مهما وجد عنده من المعاصي، الأصل فيه الخير والأصل أنه يفقه ذلك. الأمر الرابع هو صلاتنا في هذا المسجد، نحن إذا لم نعلم ليس من حقنا أن نبحث وأن نقول هذا المسجد، وكم من مسجد في هذه الدنيا لا ندري هل بني بمال حلال 100% أو بني بمال محرم. قد توجد بعض المساجد بناها ناس من ربا أو من غيره، لكن الأصل أن لا نسأل. رأينا مسجدا بني لله أن نصلي في هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.